أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. إذن أدلة حجية خبر الواحد أربعة، تقدم الكلام منها في ثلاثة، وهي دليل الآيات الكتاب، ودليل الأخبار السنة، ودليل الإجماع بتقريراته المختلفة. بقي الكلام في حجيته من جهة دليل العقل، ودليل العقل الذي يدعى في المقام أيضا يقرر بوجوه، ولعلها ثلاثة وجوه. بل الثلاثة إذا نظرنا إلى ما يختص بإثبات حجية الخبر، وإلا فظاهر عبارة المصنف هنا عند عنوان دليل العقل أنه يقصد من ذلك دليل العقل الأعم من كونه دليلا على حجية الخبر وعلى حجية مطلق الظن، بحيث يكون الخبر أحد أفراد الظن الذي يثبت حجيته بالوجه والدليل. إذا كان كذلك فيصبح المجموع سبعة وجوه، لأن ثلاثة منها تقام لإثبات حجية الخبر، وهناك أربعة أخرى تقام على حجية دليل على حجية مطلق الظن، رابعها دليل الانسداد الذي يأتي في آخر هذه السبعة جميعا. على كل، دليل العقل فعلا نتحدث منه فيما يدعى أنه يدل على حجية الخبر، وهي هذه الوجوه الثلاثة التي قلت. لذلك قال وهو من وجوه، الرابع دليل العقل، وهو من وجوه بعضها يختص بإثبات حجية خبر الواحد، وبعضها يثبت حجية الظن مطلقا أو في الجملة. قوله مطلقا أو في الجملة المقصود به فقط من جهة المرتبة، مرتبة الظن. فمطلقا كل ظن اطمئنانا كان أو غيره، في الجملة خصوص الظن الاطمئناني. مع كون الظن على كل حال مطلقا من سائر الجهات، مطلق الظن من أي سبب حصل، في أي مورد من موارد الفقه، يعني كما يأتي ما كان من حقوق الله، هذا لعله لن يأتي لأننا لن نقرأ الانسداد، لكن على كل حال هكذا يفرقون، ما كان من حقوق الناس كالدماء والأعراض والأموال المعتد بها الخطيرة، أو ما كان من حقوق الله يعني سائر التكاليف والأحكام، صلاة وصوم وأحكام المعاملات إذا لم يترتب عليها حق من حقوق الناس. مع كون الظن مطلقا من حيث الموارد ومن حيث الأسباب، هذه العبارة عبارة مطلقا أو في الجملة من جهة المرتبة، مرتبة الظن، هل هو يفيد حجية الظن مطلقا حتى ولو لم يكن اطمئنانا أو لا، حجية الظن في في خصوص مرتبة الاطمئنان منه، هكذا فسر هذا الإطلاق أو في الجملة. على كل حال، إذا كان الوجه مقاما لإثبات حجية الظن مطلقا أو خصوص الاطمئنان منه وتام، دخل فيه الخبر لأنه من أفراد الظن مطلقا أو من أفراد الاطمئنان فيما حصل منه الاطمئنان من الأخبار يعني. أما الأول فتقريره من وجوه. هذا الوجه الأول المدعى فيه أن لنا علما إجماليا بصدور كثير من هذه الأخبار التي بأيدينا في هذه الكتب المعروفة اليوم كالكتب الأربعة، بل قد نقول علم بصدور أكثرها. طب هذه الأخبار الصادرة ومضامينها أحكام الله الواقعية، قول الإمام عليه السلام، فيجب إطاعتها بلا إشكال. لكن لا سبيل إلى إطاعة هذه الأخبار المعلوم إجمالا صدورها عن المعصومين عليهم السلام بالعلم. ليس لنا علم تفصيلي بكون هذا صادرا ذاك صادرا وهذا غير صادر مثلا وذاك غير صادر، لا يتميز الصادر من غيره، حتى نستطيع أن نطيع هذه الأخبار ونعمل بها على التفصيل. فاللازم حينئذ هو العمل بما كان منها مضمون الصدور، يعني نتنزل من تحصيل الصادر بالعلم. كيف يعني تحصيل الصادر بالعلم؟ من امتثال كل معلوم الصدور اللي فعلا غير ممكن، يعني لأنه ما عندنا علم تفصيلي بالصدور، نتنزل منه إلى مضمون الصدور تنزلا من العلم إلى الظن. كل ما ظننا بصدوره من هذه الأخبار يؤخذ به، بل كما سيأتي في عبارة المصنف يمكن أن يدعى لزوم الأخذ بكل ما تضمن إثبات التكليف من هذه الأخبار. كل خبر يدل على تكليف إلزامي، وجوب أو تحريم، يؤخذ به وإن لم يكن مضمون الصدور. لماذا؟ لأن علمنا إجمالا بصدور مقدار من الأخبار في هذه الدائرة، في أخبار الكتب المعروفة، فيما بأيدينا من الأخبار، بعضها صادر يقينا، وهذا العلم الإجمالي يقتضي الاحتياط بالأخذ بكل ما تضمن منها تكليفا وأثبت تكليفا من باب الاحتياط، إلا أن يستلزم الإخلال بالنظام أو العسر والحرج، فيكون على الأول محرما هذا الاحتياط وعلى الثاني ساقطا وجوبه غير واجب، لأن الشرع رفع العسر والحرج عنا. فيكفي على الأقل أن يكون الاحتياط غير واجب لنقول نترك هذا الاحتياط، فنأخذ بمضمون الصدور. لكن هذا الذي قلناه من لزوم الأخذ بكل خبر ولو لم يكن مضمون الصدور من باب الاحتياط ما دام دل على التكليف، هذا إن لم يكن له معارض. إذا كان له معارض يدل على نفي التكليف، ماذا نقول؟ لا يتقدم حينئذ ما دل على التكليف، لأن الاحتياط في الأخبار من باب علم بصدور أخبار فيها. وكما يحتمل أن الذي أثبت التكليف هو الصادر واقعا، يحتمل أن الذي نفاه هو الصادر واقعا، فيتكافأ من هذه الجهة، فيكون الأخذ حينئذ بمضمون الاعتبار من هذين المتعارضين. إذن من الممكن أن نقول يؤخذ بكل خبر يثبت التكليف بشرط عدم المعارض له، وبشرط أن لا يلزم من هذا الاحتياط العسر والحرج، وإلا إن لزم العسر والحرج رجعنا إلى الأخذ بمظنون الاعتبار، وإن لم يلزم ولكن كان في المورد معارض للخبر المثبت للتكليف تكافأ وكل منهما يحتمل أنه الصادر واقعا، فأيضا يؤخذ بمظنون الاعتبار. هذا احتمال. احتمال آخر نقول من الأول لا احتياط، نقول هذه فيها معلوم الصدور لكن ليس العلم بها تفصيلا متوفرة، فنتنزل إلى الضم بالصدور. وكيف تتنزل إلى الضم بالصدور مباشرة من العلم التفصيلي بالصادر والامتثال به من دون أن تمر بالعلم الإجمالي بالصادر والاحتياط له وتبطل هذا؟ فهذا الترقي، بل لعلنا نقول بلزوم الاحتياط، هذا كأنه لتتميم الكلام لا أنه وجه آخر واحتمال آخر. نقول ابتداء يجب تحصيل الصادر تفصيلا وامتثاله، لكن هذا غير ممكن، فنتنزل إلى الاحتياط ويؤخذ بكل ما يثبت تكليفا إلا مع المعارض فيقدم المظنون، إلا أن يستلزم هذا الاحتياط الإخلال أو العسر والحرج، حينئذ يرفع اليد عنه. واضح كيف؟ ولا تكون النتيجة مباشرة حجية الضم بالصدور مثلا. على كل هذا هو الوجه المدعى، وهو كما بيانت مبني على دعوى العلم بصدور كثير من الأخبار التي بأيدينا. لذلك شرع المصنف بإثبات هذه المقدمة، أن لنا علما إجماليا بصدور كثير من هذه الأخبار، حتى إذا تم ذلك رتب عليه لاحقا ما ذكرناه من الأخذ بمضمون الصدور والاعتبار بمضمون الصدور أو من الاحتياط على الاحتمالين. وهذه المقدمة أن لنا علما إجماليا أثبتها من ملاحظة الاهتمام الخاص الذي أبداه العلماء بالأخبار. للعلماء اهتمام خاص، أبدوا بالأخبار وعناية خاصة أولوها هذه الأخبار، ملاحظة كيفية أخذ الرواة العلماء الحديث وكيف أودعوه في الكتب، ما الذي أودعوه ومتى أودعوه بعد ماذا، وكيف حاسبوا هذه الأخبار فتركوا بعض وأخذوا ببعض، وملاحظة أحوال بعض الرواة المذكورة لهم في تراجمهم من كيفية عملهم مثلا. كل هذا على الإجمال طبعا، وإلا في التفصيل آتين، يدلنا على عناية خاصة أبدوها يوجب لنا قطعا بأن كثيرا من هذه الأخبار التي بين أيدينا هي أخبار صادرة عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. شواهد هذا الاهتمام الخاص كثيرة. نبدأ بالقراءة ونبين ما يحتاج إلى البيان. قال: أما الأول، بلى، هذا الأول ليس الأول من السبعة. دليل العقل من وجوه بعضها يختص بإثبات حجية خبر الواحد، وبعضها يثبت حجية الضم مطلقا. يعني هنا قسمان، دليل العقل الذي يقام لإثبات الخبر، ودليل العقل الذي يقام لإثبات الظن. الأول المقصود به ما يقام لإثبات حجية الخبر، هذا يقرر من وجوه ثلاثة، أولها هذا الذي نحن بصدده الآن. هذا يقول مصنف أنا اعتمدته سابقا وبعد ذلك تركه، الوجه في تركه إياه ابتلاؤه بالإشكال كما ستعرف لاحقا. أولها ما اعتمدته سابقا، وهو أنه لا شك للمتتبع في أحوال الرواة المذكورة هذه الأحوال في تراجمهم، لا شك عندما تنظر في أحوال الرواة وكيف كانوا يأخذون الأخبار ويودعونها في الكتب وكيف يراقبون ويدققون وإلى آخره، هذا لا شك للمتتبع في هذه الأحوال، لا شك له في كون أكثر الأخبار بل جل هذه الأخبار معظمها إلا ما شد وندر صادرة عن الأئمة عليهم السلام. وهذا يظهر بعد التأمل في كيفية ورود الأخبار إلينا وكيفية اهتمام أرباب الكتب الأربعة وغير الأربعة. لذلك قال من المشايخ الثلاثة اللي هم أرباب الكتب الأربعة، الكليني والصدوق والطوسي رحمهم الله جميعا، ومن تقدمهم من المشايخ ثلاثة، لأن أرباب الكتب الأربعة، ومن تقدمهم من المشايخ لهم أرباب كتب أخرى وأصول أخرى غير الأربعة. إذن هذا يظهر بالتأمل في كيفية اهتمام أرباب هذه الكتب في تنقيح ما أودعوه في كتبهم وعدم الاكتفاء بأخذ الرواية من كتاب وإيداعها في تصانيفهم. يعني هذا الذي نعبر عنه بالوجادة، أن يجد الراوي الرواية في كتاب يجدها وجدانا وجادة مقابل أن يسمعها سماعا عن الراوي ويأخذها عنه. يقول لا يكتفون بهذا، يجد في هذا فيأخذها ويودعها في مصنفه وفي كتابه. لماذا؟ لأن صحيح هذا الكتاب قد يحرز أنه كتاب فلان، والنسبة إليه تامة، وفلان ما شاء الله من الأجلاء، لكن مع ذلك حتى كتب الأجلاء لم تسلم من الدس فيها، وسيأتي الروايات الشاهدة على هذا. فيقول لا يكتفي بأخذه إذا وجده وجادتان وإيداع في كتابه، حذرا من كون ذلك الكتاب مدسوسا فيه من بعض الكذابين، وإن كان أصل الكتاب محرز النسبة إلى صاحبه. هذه الشواهد. فقد حكى أو حكي عن أحمد ابن محمد ابن عيسى أنه جاء إلى الحسن ابن علي الوشاء وطلب إليه أن يخرج إليه كتابا لعلاء ابن رزين، علاء ابن رزين، وكتابا لأبان ابن عثمان الأحمر، فلما أخرجهما قال أحب أن أسمعهما، فقال رحمك الله ما أعجلك، لماذا تستعجل بالسماع والقراءة عليه، خذهما اكتبهما انسخهما ثم تعال من بعده فاقرأ عليه مثلا. قال اذهب فاكتبهما واسمع من بعد، فقال لا آمن الحدثان، قد يحدث شيء، قد أموت، قد تموت أنت، قد ما أدري ماذا. فأريد أن أسمع الآن حتى لا أفوت هذا، لولا أن السماع مهم وأن الوجادة في الكتاب لا تكفي ما كان يصر على هذا ويقول لا آمن الحدثان. فقال الوشة: لو علمت أن الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه، فإني قد أدركت في هذا المسجد 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد عليهما السلام. 900 شيخ حدثني، لو كل واحد حدثك ب10 أحاديث ب20 حديثا انظر كم ألف من الأحاديث يصبح لديك. يقول كنت استكثرت منه. نسخ الرسائل: أدركت في هذا المسجد 100 شيخ، لكن الرواية في مصادرها 900 شيخ. وعن حمدويه عن أيوب بن نوح أنه دفع إليه دفترا فيه أحاديث، يعني أيوب بن نوح دفع إلى حمدويه دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان. هذا محمد بن سنان اللي يتهمونه ربما بالغلو ولا يعتبرون أحاديثه. فقال: إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا، فإني كتبت عن محمد بن سنان كتبت، ولكن لا أروي لكم عنه شيئا. لماذا؟ فإنه قال قبل موته، محمد بن سنان قبل أن يموت هكذا قال: كل ما حدثتكم فليس بسماع ولا برواية، وإنما وجدته في الكتب. فهو يقول أنا لما قال هذا بعد لا أحدث بما كتبته عنه، لأن رواياته روايات موجودة وجادة وليست مسموعة سماعا من الراوي، فالوجادة لا يؤمن معها أن يكون قد دس في الكتاب، لذلك لا نعتمدها. فانظر كيف احتاطوا في الرواية عمن لم يسمع من الثقات وإنما وجد في الكتب. وكفاك شاهدا أن علي بن الحسن بن فضال، علي أحد الأبناء وله أخوان أحمد ومحمد، والآب هو الحسن بن فضال، علي هذا يقول: أنا ما أروي روايات أبي وكتب أبي عنه مباشرة، مع أني قابلتها عليه وسمعتها منه، قابلته يعني يكون لي نسخة كتبتها فأقابلها عليه، يعني أسمع أقول له كتابي فيه، تروي لي فيه فلان عن فلان عن مثلا قال الإمام كذا، قل نعم، أو هو يقرأ وهذا يقابل أو يعرضه عليه، لكن المقابلة لعلها تستدعي وجود نسختين، وفي النتيجة تؤدي معنى العرض إذا كان يعرض على صاحب الكتاب وصاحب الكتاب أعرب بكتابه فينظر فيه فيقول هذا هو مثلا. على كل يقول أنا قابلتها وعرضتها على أبي، لكن لما قابلتها كنت صغير السن، كنت صغير السن ولم يكن لي مزيد علم بالرواية، لذلك سمعتهما أو سمعتها هذه الكتب كتب أبي بعد ذلك من أخوي، وأروي عن أبي بطريق أخوي للدقة. قال: لم يروي كتب أبيه الحسن عن أبيه مع مقابلة هذه الكتب من قبل عليه على أبيه. لماذا؟ وإنما يرويها عن أخوي أحمد ومحمد عن أبيه. لماذا؟ واعتذر عن ذلك بأنه يوم مقابلته الحديث مع أبيه كان صغير السن، ليس له كثير معرفة بالروايات، فقرأ كتب أبيه على أخويه ثانيا وأصبح يرويها عن أخويه. والحاصل أن الظاهر انحصار المدار، مدارهم ضابطهم على إيداع ما سمعوه، لا يدعون كل ما وصل إليهم ورأوه في الكتب، بل على إيداع ما سمعوه من صاحب الكتاب مباشرة، أو على الأقل من الواسطة، ممن سمع من صاحب الكتاب. فلم يكونوا يودعون إلا ما سمعوا ولو بوسائط من صاحب الكتاب، ولو كان الكتاب معلوم الانتساب إلى صاحبه، مع اطمئنانهم بالوسائط وشدة وثوقهم بهم. إذن ولو كان الكتاب معلوم الانتساب إلى صاحبه، لماذا؟ احتمال الداس. ومع الاطمئنان بالوسائط وشدة الوثوق بهم، لا أي وسائط وكيف ما كان. واضح؟ يعني مثلا محمد بن سنان لأنه قال وجده وجادة ولم يسمعه فلا نطمئن لما وجده مثلا ولا نروي، فهذا على كل حال لا يشكل طعنا في نفس الراوي هذا المقدار. واضح؟ يعني كأنه في نفسه لم يجد عليه ما يعترض به، ولكن قال ما رويته لكم فإنما وجدته وجادة، من جهة الإشكال في الوجادة لا يروي عن محمد بن سنان. بغض النظر، إذن هم كانوا يتبعون الوسائط في الرواية، يتقيدون بما سمعوا من صاحب الكتاب مباشرة أو بالوسائط. ولمزيد الاستشهاد على أنهم كانوا مقيدين بما يسمعون من صاحب الكتاب، يقول لك حتى إنهم أو إنه كانوا ربما كانوا يتبعون أصحاب الكتب وهذه الوسائط التي تروى عن أصحاب الكتب في تصحيح الحديث ورده، كما اتفق للصدوق بالنسبة إلى شيخه ابن الوليد. ابن الوليد ليس بالضرورة أنه له هو كتب، ولكن له نسخ من كتب فلان وفلان، فهو نقل الصدوق عنه كتب مشايخه أو من قبله من المشايخ والرواة، وكان مقيدا، هذا شاهد، كان مقيدا بأن يسمع الكتاب من مثل الشيخ ابن الوليد اللي هو الواسطة المطمئن بها عن صاحب الكتاب، وكانوا مقيدين بهذه الواسطة إن لم يتيسر صاحب الكتاب مباشرة، لدرجة أنهم كانوا يتبعون الواسطة حتى في التضعيف والتصحيح. ولذلك تجد الصدوق في بعض ما رواه شيخه ابن الوليد من رواية صلاة يوم الغدير اللي نقلها من كتاب الرحمة لعله لسعد بن عبد الله الأشعري، هذه الرواية مروية ما أدري عن فلان، لعله هناك محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني تفرد بها عن يونس، وأنا لا أروي ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس. فالصدوق ليس فقط يتابع ابن الوليد كواسطة يسمع منه الكتاب كتاب فلان من المشايخ، بل حتى من شدة تقيدهم بالسماع ربما تقيدوا بتضعيف أو تصحيح هذه الواسطة لبعض رواة ما ترويه من كتاب، كما اتفق للصدوق مع شيخه. لذلك يقول حتى إنه ربما كانوا يتبعونهم، يعني الوسائط في تصحيح الحديث ورده، كما اتفق للصدوق بالنسبة إلى شيخ ابن الوليد قدس سرهما، وربما كانوا لا يثقون بمن يوجد فيه قدح ولو قدح بعيد المدخلية في الصدق. مثلا من يروي عن الضعفاء والمراسيل لا ربط لروايته عن الضعفاء والمراسيل في كونه هو في حد نفسه موثوقا موصوما بالصدق ومعتمدا عليه. مع ذلك تجدهم إذا قدح في بعضهم بمثل هذا القدح الذي لا ينافي صدقه ووثاقته يتركون حديثه، كما حصل للبرق. قال: ولذا حكي عن جماعة منهم التحرز عمن يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل وإن كان ثقة في نفسه، كما اتفق بالنسبة إلى البرقي. ويقال إن أحمد بن عيسى أخرجه من قوم لأجل ذلك، ولما توفي مشى في جنازته حافيا. قال: بل يتحرزون عن الرواية عمن يعمل بالقياس، مع أن عمله لا دخل له بروايته، يعني أفرض هذا ثقة في الرواية وبيعمل بالقياس، ثم ماذا يؤثر عمله بالقياس على وثاقته؟ مثلا مع ذلك كانوا إذا رمي بعضهم أو أحرز من بعضهم أنه يعمل بالقياس يتركون روايته، مع أن عمله لا دخل له بروايته، كما اتفق بالنسبة إلى الإسكافي ابن الجنيد، حيث ذكر في ترجمته أنه كان يرى القياس فترك روايته لأجل ذلك. المصنف يقول: عمله بالقياس لا دخل له بروايته. قد يقال عمله بالقياس يوجب الفسق، والعبرة عند هؤلاء بخبر العدل، واضح كيف؟ فمن هذه الجهة تركوه. وربما تقدم في بعض عبارات المصنف لعله في الإجماع المنقول عبارة تدل على أنهم ربما حكموا بالفسق كما اتفق في مسألة ابن الجنيد والعمل بالقياس، لعله شيء من هذا القبيل على ما في ذهنه. لكن بغض النظر عنه قد يقال إن هذا من باب أنه قادح في روايته، لأن المدار على العدالة والعمل بالقياس يوجب الفسق، ولعل المصنف مثلا نظر إلى الوثاقة في الخبر، وعمل العامل بالقياس لا يضر بوثاقته مثلا. وكانوا يتوقفون في روايات من كان على الحق فعدل عن الحق وسلك مسلكا ضالا، وإن كانت كتبه وروايته حل الاستقامة والعدالة وصلاح المذهب، حتى أذن لهم الإمام عليه السلام أو نائبه في ذلك، مثل ما اتفق في قضية بني فضال. بنو فضال كانوا من الشيعة الإمامية وكانوا معروفين بالعدالة والوثاقة، ولهم كتب متعددة وروايات كثيرة، ثم إنهم انحرفوا فقالوا بالوقف، قالوا بالوقف، وقفوا على أبي الحسن موسى عليه السلام، فأخذ الناس يسألون، وسألوا العسكري صلوات الله عليه: ماذا نصنع بكتب بني فضال، كتب نحو الجامع، وبيوتنا منها ملاء؟ لهم كتب وكانت منتشرة جدا، وبيوت الناس الأصحاب مملوءة بها، ماذا نصنع بها وقد انحرفوا؟ قال عليه السلام: خذوا بما رووا ودعوا ما رأوا. إذن هذا ترخيص من الإمام لاحق، وإلا هم لشدة دقتهم واحتياطهم بمجرد أن انحرف هؤلاء توقفوا، وإن كانت رواياتهم المودعة في كتبهم المملوء منها بيوتهم قد صدرت منهم وسمعوها وأخذوها ودونوها حال الاستقامة، ماذا يضر الانحراف الآن إذا كانت هذه صادرة حال الاستقامة؟ هذا من احتياطهم، من دقتهم. شبيه هذا حصل في ابن عذافر عذاقر أو ابن أبي عذافر، ها؟ عذاقر، كأنه فيه ضبطان، عذاقر 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 أو عذافر أو عذاقر أو ابن عذاقر أو أبي عذاقر، هذا كأنه الأكثر شهرة يعني. هذا انحرف أيضا وخرج فيه لعن، وكان له كتب، كتاب أو أكثر. سئل الشيخ الجليل سفير صاحب الأمر عليه السلام في الغيبة الصغرى الحسين بن روح النوبختي أبو القاسم، سئل عن كتب الشلمغاني ما نصنع بها وقد انحرف هذا وخرج فيه اللعن، فقال أقول فيها ما قاله العسكري في كتب بني فضال لما سئل ما نصنع بها وبيوتنا منها ملاء، يعني لما انحرفوا بقرينة المناسبة بين المسؤول عن والمستشهد به، قال خذوا بما روى ودعوا ما رأوا، فجاء الإذن من الإمام أو من نائبه، حتى أذن لهم الإمام عسام أو نائبه. على كل حال في الحالين يدل على احتياط الناس العلماء والرواة وتوقفهم وعلى توقفهم بمجرد الانحراف، وإن كانت الكتب جمعت ووضعت ودونت وسمع ما فيها حال الاستقامة، كما سأل العسكر عليه السلام عن كتب بني فضال وقالوا إن بيوتنا منها ملاء فأذن عليه السلام لهم، وسألوا الشيخ أبو القاسم بن روح عن كتب ابن أبي عزاقر التي صنفها قبل الارتداد عن مذهب الشيعة حتى أذن لهم الشيخ في العمل بها مستشهدا بإذن الإمام في نظيرها. والحاصل أن الأمارات الكاشفة عن اهتمام أصحابنا في تنقيح الأخبار في الأزمنة المتأخرة عن زمان الرضا عليه السلام أكثر من أن تحصى ويظهر للمتتبع، يعني هي كثيرة أكثر من أن تحصى وهي تظهر للمتتبع هكذا، أو أكثر من أن تحصى ومن أن تظهر للمتتبع، يعني مهما تتبعت من كثرتها لا تظهر لك جميعها، يعني مبالغة، وإلا فقد ظهرت للشيخ وأدركها وأدرك كثرتها بهذا الحجم، فكيف ظهرت له؟ ها؟ وتظهر لغيره مما يتتبع. على كل بهذا النحو تقرأ أو بذاك. والداعي إلى شدة الاهتمام، إذا ما تقدم من المصنف إلى الآن كان ذكر الأمارات والعلامات والشواهد الدالة على وقوع الاهتمام من العلماء والمحدثين بالأخبار وتحقق هذا الاهتمام خارجا، الآن بعدما بين ذلك يريد هنا أن يبين السبب الذي دفع هؤلاء إلى مثل هذا الاهتمام. هم خارجا اهتموا، لماذا اهتموا؟ ما السبب أو الداعي وراء ذلك؟ قبل لماذا تحتاج إلى أن تبين السبب؟ ألا يكفي أن تبين أنهم اهتموا؟ هذا الاهتمام كاشف، ها؟ لأن بيان السبب ينعكس على الاستنتاج، على النتيجة أيضا. مثلا الآن ستسمع من أسباب هذا الاهتمام أنه هذه الروايات هي أساس الدين وعليها تقوم شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا عرفت هذا ستستفيد أن من اهتم بلحاظ هذا المعنى. مدعي المحرك للإنسان إلى العمل هو داع ومحرك بصورته الذهنية، لكن هو هدف أيضا، يعني يريد أن يحفظ شريعة سيد المرسلين باهتمامه بالأخبار. ها؟ ماذا يقولون؟ العلة الغائية علة بوجودها الذهني وغاية بوجودها الخارجي. يعني مثلا عندما يصنع أو يعمل النجار في صناعة السرير يتصور فائدة الجلوس عليه. مقصود من السرير يعني هذا الشبيه بالعرش مثلا الذي يجلس عليه، ليس بالضرورة يعني ما نعبر عنه اليوم بالسرير الذي ينام عليه، وإن كان ربما من كبره يكون قابلا للنوم عليه. لكن على كل المقصود هذا، إذن يتصور فائدة الجلوس عليه، فلنقل الكرسي، يتصور فائدة الجلوس عليه. هذه الفائدة بتصورها بوجودها الذهني تحركه، فهي الداعي وهي علة غائية. والعلة الأربعة صورية ومادية وفاعلية غائية، يحتاج إلى المادة ويحتاج إلى الصورة والفاعل الذي يفعل ويحتاج إلى الغاية اللي تحرك. هي الغاية بوجود الذهن السابق على العمل بتصورها تحرك وغاية تحرك وعلة غائية. والعلة قبل المعلول فهي علة وداعي، لكن هي غاية وهدف بوجودها الخارجي. بعدما يحصل نريد أن نجلس بالفعل، وقوع الجلوس بالفعل غاية، صحيح؟ طيب هذا لماذا قلنا؟ لنقول هذا الذي يتحرك بداعي أن هذه الأخبار أساس الدين وتقوم عليها شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، هذا الذي يدفعه هو أيضا غايته آخر الأمر، يريد أن يحفظ الشريعة ويحفظ الدين ويقيم أساسه. وعندما تسمع مثلا أن أحد أسباب الاهتمام أن الأئمة عليهم السلام أمروهم بالكتابة والتدوين لحفظ هذه الآثار، فهو ينطلق من هذا الداعي ويقول يدفعني ويحركني أمر الإمام عليه السلام. لكن أمر الإمام ما جاء هكذا أمرا تعبديا، أمر الإمام جاء بعلة حتى تحفظوا، حتى يستفيد غيركم، حتى تكون هذه الكتب بما فيها مرجعا لجميع من يأتي بعدكم فيحركه أمر الإمام بهذه العلة. وهو يقول ويريد مع الإمام أن يمتثل أمره ليصل إلى هذه الغاية ويوجد ما يصلح أن يكون مرجعا في الدين وعلومه لكل من يأتي من بعد، فيعمل على هذا الأساس. الآن أنت انظر حينئذ من كان غرضه حفظ شريعة سيد المرسلين أو إيجاد المرجع الديني الصالح على مدى التاريخ لكل من يأتي من بعد، والمفروض أنه صاحب تقوى وعلم وورع، ليس أي إنسان، يعني كيف يعمل في سبيل تحقيق مثل هذه الغاية؟ معرفة السبب والداعي تعني معرفة الغاية، ومعرفة الغاية تلقي الضوء عن مستوى الجهد الذي بذل في سبيل تحقيقها، وأن الذي عمل إنما عمل على هذا الأساس من أول الأمر. وهذا يعني قاعدته التي على أساسها عمل في كتابه في هذه الكتب. من هذا الباب يكون ذكر السبب والداعي مفيدا. على كل، ذكر هنا على مستوى الداعي ثلاثة أمور، ثلاثة دواعي، ثلاثة أسباب، أولها وثانيها أشرت إليه. أما الأول فكون هذه الأخبار أساس الدين وبها قوام شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهذا واضح باعتبار أن الطريقة المتعارفة والرائجة التي وصلنا من خلالها معظم أحكام الشريعة هي عبر هذا النقل بهذه الحكايات والأخبار عن الأئمة عليهم السلام وعن النبي صلى الله عليه وآله. الأمر الثاني أن الناس يؤلفون، طبعا أنا ذكرت الثالث، بل هو الثاني هذا، أن الناس يؤلفون كتبا يجمعون فيها تاريخهم، يذكرون فيها أيامهم ووقائعهم وربما قبائلهم وأنسابهم ومن أين جاءوا وأين كانوا وأمثال ذلك، ولا يرضون بأن ينقل فيها شيء لا يوثق به، مع أنه لا يترتب على الكذب فيها والمخالفة للواقع أثر لا دنيوي ولا ديني، ولا ديني واضح، ليست تكاليف إذا خالفناها أخذنا بها يوم القيامة، لا دنيوي، وأيضا يعني غاية ما يلزم إذا نقلت قصة تاريخية خطأ أن ما وقع نقل على غير ما وقع عليه، ثم ماذا؟ يعني يتغير شيء بالنسبة لنا؟ ما كان قد كان ولن يغيره، لا حكايته على ما كان ولا حكايته على خلاف ما كان. وبالجملة فما من أثر يترتب على المخالفة هنا، ومع ذلك لا يرضون بالنقل عمن لا يوثق به، فكيف بما يؤلفونه من كتب في الدين بل في شتى علوم الدين لتكون مرجعا للناس في كل زمان مع ما يترتب على المخالفة في الأمر الديني من الخطر؟ وأقول لك في الدين في كل في شتى فنون الدين، يعني هذه الكتب كثير منها ليس ينحصر في الأحكام، فيه أيضا كلام في الأصول والخطر فيها أشد، لأن الخطأ في الأصل يودي إلى النار، والخطأ في الفرع قد يودي إليه وقد لا يودي إليه، وإذا أودى إليه فربما يخرج منه لاحقا، أما الخطأ في الأصل فربما يجب العذاب الدائم. على كل، بغض النظر عن الأصول، نفس أن يكون في الدين ولو في الأحكام فيه خطر ديني بلا إشكال أخروي، فهي أولى بأن لا يرضوا أن يورد وينقل فيها ما لا يوثق به. هنا لما قال إن هذه كتب مؤلفة في الدين لتكون مرجعا فيه، استشهد على ذلك بأمرين. الأول أن الإمام عليه السلام هو أمر أن يكتبوا ليرجع إلى هذه الكتب. الثاني أن العلماء امتثلوا هذا الأمر وصرحوا ولو بعضهم في مقدمات هذه الكتب بأنهم جعلوها من هذا الباب، من باب أن تكون مرجعا. أما الأمر الأول فما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام من قوله للمفضل بن عمر: اكتب وبث علمك في إخوانك، فإن مت فورث كتبك بنيك، فإنه يأتي على الناس زمان هرج فوضى لا يأنسون إلا بكتبهم. فوضى يعني كأنه لا نريد الفوضى بمعنى الفتن الخارجية، ربما فوضى في الأحاديث، زمان هرج، الحديث يضيع ويختلط ويتلاعب به، وحينئذ لا تأنس إلا بكتبك، ليس عندك من تأخذ منه حديثا تثق به كما ينبغي إلا هذه الكتب اللي أخذت في هذه الأزمنة موثوقة معتبرة مثلا، لعله هكذا المقصود. فهذا يحث على الكتابة والتأليف والجمع ليكون الكتاب صالحا لأخذ من بعده. يقول أنت اكتب وبث في إخوانك، انشر، وإذا مت ورث بني، كل هذا انشر في العرض وفي الطول، في العرض مع الإخوان، في الطول مع الأبناء، ورث كل هذا. لماذا؟ لأنه يأتي زمان هرج والناس تحتاج إلى الكتب ولا ينسون إلا بالكتب، فتكون هذه الكتب مرجعا للناس. وأما الثاني فهذا الكليني في ديباجة الكافي، والكافي قد طلب إليه بعض أن يكتب إليه فكتب وخاطبه في مقدمة الكتاب بأمور، من جملة ما قال: وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام. يؤلف ليكتفي به طالب العلم ويرجع إليه المسترشد الطالب للعمل بالآثار الصحيحة على الإطلاق في كل زمان. فإذا هذه كتب أعدت لتكون مرجعا على ما أمر الأئمة والتزم العلماء، فهي إذن أولى ألا يرضى أن ينقل فيها ما لا يوثق من كتب تواريخهم. واضح؟ لذلك قال: والداعي إلى شدة الاهتمام، مضافا إلى كون تلك الروايات أساس الدين وبها قوام شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله أجمعين. ولذا قال هذا أنا شاهد نسيته: هي أساس الدين وبها قوام الشريعة. قل نعم، انظر إلى ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام كما نقله الكشي في حق مجموعة من خواص الرواة من أصحابه، وهم أربعة: زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير ليث المرادي وبريد بن معاوية العجلي، أربعة. قال: أربعة مخبتون ما أدري ماذا، لولا هؤلاء لندرست آثار النبوة. بس في نقل آخر: لندرست آثار أبي عبد الله مثلا، أو لعله في نقل ثالث: لندرست آثار أبي الباقر مثلا، كيفما كان. لكن على هذا النص، ولذا قال الإمام عليه السلام في شأن جماعة من الرواة: لولا هؤلاء لندرست آثار النبوة. تريد أعظم من هذا؟ أربعة من الرواة لولاهم ما بقي من آثار النبوة والشريعة شيء. وإن الناس، هذا أولا، ثانيا إن الناس لا يرضون أو مضافا إلى أن الناس لا يرضون بنقل ما لا يوثق به في كتبهم المؤلفة في التواريخ التي لا ترتب على وقوع الكذب فيها أثر ديني بل ولا حتى دنيوي، فكيف في كتبهم المؤلفة لرجوع من يأتي إليها في أمور الدين؟ من قال هذه مؤلفة في أمور الدين لتكون مرجعا؟ قال على ما أخبرهم الإمام عليه السلام بأنه يأتي على الناس زمان هرج لا ينسوا إلا بكتبهم. هو مو بس أخبرهم، هو في هذه الرواية قال اكتب وبث علمك في أخوانك، وإذا مت فورث كتبك بنيك. هذا ليس سهلا، أمر اكتب وبث وورث، يعني اكتب هذه الكتب وانشرها واحفظها منتشرة بين إخوانك ومن بعدك في زمانك وفي الزمان اللاحق. لماذا؟ بهذه العلة، يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبه. إذن هي معدل الرجوع على ما أخبرهم الإمام بل على ما أمرهم، اكتب لهذا الغرض، وعلى ما امتثلوا من هذا الأمر وأطاعوا كما أخبرونا ولو بعضهم في مقدمات كتبهم، وعلى ما ذكره الكليني قدس سره في دباجة الكافي من كون كتابه مرجعا لجميع من يأتي بعد ذلك. السبب بعد هذا وذاك الداعي إلى شدة الاهتمام هذا الأمر الثالث، وهو ما تنبه له ونبههم عليه أئمتهم من أنه هناك كذابون كثيرون يكذبون على الأئمة ويدسون الأخبار في الكتب ويضعون على لسانهم الأحاديث يخلطونها بالصحيح الذي قالوا. قال ما تنبأوا له ونبههم عليه الأئمة عليه السلام من أن الكذاب كانوا يدسون الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمة عليه السلام، كما يظهر ذلك من الروايات الكثيرة. تأتي إن شاء الله هذه الروايات، والحمد لله رب العالمين.